قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وأفنى في منار السبيل على باب الآنية. يقول: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، وتوضأ من تور من صفر، وتور من حجارة، ومن قربة. باب الآنية، هذا يتعلق بأبواب المياه، يتكلم عن المية، يتكلم عن الحاجة اللي حط فيها هذه المياه. الآنية جمع إناء. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. ولو ثمينا هذا في تقدير كان، ولو كان ثمينا يعني زي نصبها هنا. يباح، يجوز أن تستخدم كل إناء طالما أنه طاهر. هذا شرط في الاستخدام، أن يكون طاهرا، سواء إذا كنت استخدامه هتأكل فيه، تشرب فيه، هتغتسل به، ترفع به حدث أصغر أو أكبر، يبقى هنا كله تزيد به نجاسة، لابد يكون هذا الإناء طاهرا عشان اللي فيه يكون طاهرا. ولو كان ثمينا إلا أن يكون منصوصا على المنع. يبقى هنا لو كان ثمينا إلا أن يكون هذا الإناء من ذهب أو فضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استخدامهما. هذا قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح، قاله في الشرح اللي هو ابن قدامة ابن أبي عمر ابن قدامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة. يعني عايز يقول أنه كون النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من أشياء دليل على جواز هذه الأشياء أو الاغتسال من مثلها. من هذا أنه اغتسل من جفنة، جفنة صحن كبير. ده جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. فاكرين الحديث ده؟ كنا بنتكلم عن إيه فيه؟ الماء الذي تنفرد به المرأة. إذن فأهدلنا الحديث هنا، كويس أنكم مستحضرين شطار. طيب، اغتسل بعض من هذه الزوجة السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، اللي هي خالة ابن عباس، روي هذا الحديث عنها، هي خالة ابن عباس رضي الله عنه، وخالة خالد ابن الوليد أيضا، خالة الاثنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها. يبدل أنها انفردت ولا ما انفردتش؟ انفردت هي به، وبعدين اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: إني اغتسلت منها. دليل على أنها عرفت بالحكم الثاني ولا ما عرفتش؟ أنهي حكم؟ المنع. المنع إن هي إذا انفردت منها يغتسل الرجل بفضل وضوء أو بفضل اغتسال المرأة. طيب، فقال: إن الماء ليس عليه جنابة أو لم ينجس شيء فاغتسل. صححه الشيخ الألباني. المقصد بالحديث ده بيان انه الاغتسال من قصعة صحن كبير طشت، وتوضأ من تور من صفر عليه الصلاة والسلام، توضأ من تور، تور هو الكوز، يعني تور اللي هو الكوز، من صفر، صفر اللي هو النحاس، النحاس. طيب، في حديث صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ فغسل وجهه ثلاث ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه بهذا التور الإناء الكوز من صفر من نحاس. يبقى يجوز النحاس وزي الرصاص وزي الألمونيوم وزي الحديد كل المعادن يجوز إلا ما جاء النهي له عن الذهب والفضة يبقى أخص النهي هذه الأشياء. وتور من حجارة تور من حجارة يبقى زي القلة مثلا كده من فخار أو غيرها حاجة كوز بس مصنوع من فخار من مادة القلل ونحوها. يبقى هنا توضأ من تور من حجارة. يقول هذا في صحيح البخاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر أو فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم ما شاء الله. شوفوا هنا كم كنتم عددكم كام مخضب من حجارة يعني كوز أما حط إيده ما عرفش يبسطها جواه يبقى يدوبك الموضوع بالعافية فيه. تخيل بقى هذا الكوز اللي إيد النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقدر يبسطها بداخله كام واحد توضوا منه. قال كم كان عددكم كم كنتم قالوا 80 وزيادة 80 وزيادة من كوز وضع يده الكريمة فيها ففاض الماء فكف 80 واحد كوز واحد يتوضؤون منهم. أشوف حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لأن هنا قريب الدار يبقى هم موجودين في بلدهم. وبعدين لما ده وقت الصلاة اللي بيته قريب راح طب واللي بيته بعيد استنى شوف النبي حيعمل إيه عليه الصلاة والسلام يعمل زيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جابوا له إناء من حجارة كوز صغير إيده يدوبك تدخل فيه مقفول ما تتفتحش فيه فتوضأ القوم توضأوا كلهم منه من هذا الكوز الصغير وكان عددهم 80 وزيادة. وتوضأ من قربة قربة للشنة اللي هي السقاء من جلد سقاء من جلد. وده جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بات في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها فيقول بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ. ده الشاهد منه أنه أطلق شناق القربة فتح الحبل المربوطة به رأس القربة أو أطلق شناقها الحاجة اللي بتسد بها وبعدين توضأ منها. ده اللي دليل الجواز وإداوة توضأ من إداوة. إيه الإداوة؟ يقول لنا إناء صغير من جلد إناء من جلد اللي احنا عندنا اللي وزيل جراكن الصغيرة بس هم الجراكن بتاعه كان جلد ما فيش عنده بلاستيك كان عندهم من جلد. يبقى هذا الإناء الصغير الذي يكون من الجلد يسمى بالإداوة. يقول عن المغيرة بن شعبة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حادته وكان عظيم الحياء صلوات الله وسلامه عليه يذهب لقضاء الحادة يتدارى حتى عن أقرب الناس. فهذا المغيرة بن شعبة اللي شايل للنبي صلى الله عليه وسلم مية الوضوء اللي هيتوضأ منها يحتاج إلى هذا لأنه ممكن يأخذ المية يحطها في مكان يدخل ويتوضأ كلب يشربها في الليل وهو بداخل حادة فاحتاج أن حد يمسك له هذا الإناء. ومع ذلك بعد عن المغيرة بن شعبة بحيث أنه توارى عنه قضى حادته صلى الله عليه وسلم ثم جاء وأخذ منه الإداوة وتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. يبقى دي أشياء توضأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو منها توضأ من دفنة من تور من صفر من تور من حجارة من قربة من إداوة. يبقى هنا أي شيء يجوز حتى لو كان ثمين يبقى هنا البلور الإزاز يتوضأ من صحن إزاز من أغلى أنواع الإزاز لا شيء فيه. لكن حاجتين اللي ممنوع منها الذهب والفضة والمموه بهما. والمموه مموه مأخوذة من الماء المياه يقول هذا ماء كما قل على أمواه يبقى هنا مموه بهما يعني مدهون بذهب سايح أو بفضة سايحة يتجمع منه شيء أو لا يتجمع منه شيء. المووه بهما. الدليل ما جاء عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة وتأكلوا في صحافها، فإنها هنا لا تشربوا ولا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم في الدنيا، لا 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 لهؤلاء الكفار، يعني مش معناها لهم مباحة، لا، إنهم لهم، هم يستخدمونها، هم ليسوا على الدين وليس على الكفر ذنب، فهم يستخدمونها، وليس المعنى أن الشريعة أباحتها لهم. يقول: ولكم في الآخرة. طيب، وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال الذي، يبقى هنا دليل أن هذا من الكبائر، الإنسان يشرب في آنية ذهب وفضة يجرج النار جهنم في داخله، يبقى هنا حرام أن يشرب الإنسان أو يأكل في أواني الذهب والفضة. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور. يعني بيقول لنا إن الشيء الذي يحرم استعماله، طالما يحرم استعماله بتتخذه ليه؟ تعمل بإيه؟ هنا يا إما أنت تستخدمه، يا إما تقول أنا شايله بس هيجي اللي بعدك يستخدمه، يبقى هنا أنت كأنك أبحت لغيرك ذلك. يبقى لا، ما تجمعش شوك ومعالق وصحون من ذهب ولا من فضة. هتقول أنا مستخدمهاش، حاططها منظر بس، لكن ما بكرة تموت وتورسها للي بعدك، اللي بعدك يفتكر أن أنت كنت بتاكل وتشرب فيها، فيقول لك لا، لا داعي لهذا الشيء، يحرم استعماله على هذه الهيئة. كالطنبور، طنبور العود، العود اللي بتاع الموسيقى يسمى بالعود أو البربط. ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر. يعني المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة، الرجل يجوز أن يتحلى بالشيء اليسير من الفضة كالخاتم، إنما الأكل والشرب الاثنين ممنوعين، لا رجل ولا امرأة، إنها لهم، استخدمها الكفار في الدنيا وأنتم لكم عند الله في الجنة يوم القيامة. وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. هنا الذهب هذا إناء من ذهب، الطهارة ليست بالإناء، الطهارة بالماء الذي بداخله، الماء ليس مصوبا، ليس مسروقا، يبقى الماء هو اللي حيرفع لك الحدث الذي أنت عليه. يبقى الماء نفسه إذا كان مغصوبا هنا لا، هذا لا يرفع لك الحدث، وإن كان يزيل النجس، يزيل الخبث والنجس. لكن الإناء لا، يحرم استعمال الإناء، لكن ترتفع، يرتفع الحدث، أيوة يرتفع، الماء المية نفسها ماء طاهر وماء مباح، ليس ممنوع، ليس ممنوع. يبقى هنا تصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. وبالإناء المغصوب للعلة نفسها، أنه غصب الإناء لكن المية اللي فيه بتاعته، بخلاف سرق المية بإنائها، هنا لا، لا يباح له استخدام ذلك. هذا قول الخرقي، الإمام أبو القاسم الخرقي صاحب المختصر اللي هو شرحه ابن قدامة في المغني. لأن الوضوء جريان الماء، يعني بيعلي العلة، الوضوء عبارة عن إيه؟ ما باخدش الإناء بحك بالإناء، عشان لا، ده أنا باخد بنجري المية على بدني، يبقى هنا إجراء أو جريان الماء على العضو، فليس إجراء الماء على العضو هذا ممنوع، ليس معصية، إنما المعصية استعمال الإناء، استعمال الإناء. تصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. يباح إناء ضبب بضبة يسيرة، يعني لحمة اتحط فيه حدا تشبك الإناء في بعض، كان عندهم الأواني من فخار أو من غيرها، إذا انصدع الإناء يوم حجيب إناء يمكن ما كانتش بالكسرة اللي عندنا الآن، اتشرخ الكوز ارميه واشتري غيره رخيص، لا، كان عندهم صعب هذا، فكان يقوم يجيب الإناء يجمع الطرفين على بعض ويسيح فضة يحطها في النص، ضبة من الفضة بحيث يلحموا بعض وما يسقطش المية أو السائل اللي يوضع بداخله. هذا ضبب بضبة يسير، ما هو مش هيحط كيلو فضة فيها ويقول أنا عشان إناء، لا اشتري بكيلو الفضة اشتري لك 20 إناء، لكن هنا هتبقى الضبة اليسيرة شيء لحام بسيط عشان الكوز مخروم مثلا. لذا روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، القدح اللي بيشرب فيه انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من الفضة، الحتة المنشعبة من إناء يعني مشروخة، إناء اللي هي بينزل منها الماء، حط فيها ضبة من فضة، سيح فيها فضة وحطها بحيث أنه يمنع نزول الماء منها. هذا في الصحيحين. أو هنا ما يقول فاتخذ مكان الشعب، الشعب يفسرها بأنه المكان المنصدع من الإناء والشق الذي فيه. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ما حكم آخر من الأحكام؟ يبقى هنا إناء ضب بضب يسير من فضة لا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء. طب إذا كان ضب من فضة هل ممكن ذهب؟ لك لا، ضبة الذهب اشتري 20 إناء، اشتري بها بدل ما تأخذ لحام ذهب جرام ذهب ويروح اشتري إناء مكانها، يبقى هنا لا يباح، لكن ضرورته بيح المحظورات. لو أن الإنسان في مكان مسافر وما فيش إلا هذا الشيء هو الإناء، كل ما يملأ مية حيخر ومعه ذهب حيسيحه ويحطها عليه، خلاص الضرورة تبيح المحظور، لكن غير ضرورة لا. لكن الفضة بضرورة وغير ضرورة، الفضة بضرورة وغير ضرورة، لأنه واضح أن أنس بيروي أن كان النبي صلى الله عليه وسلم الإناء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما انصدع لحمه بفضة صلوات الله وسلامه عليه، وما قالش لضرورة ولا غير ضرورة. يبقى هنا هذا مباح، يباح الشيء اليسير في ذلك. يبقى أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، آنية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنيخة، بخبز وإهالة سنيخة. طيب الحكم هنا بيقول إيه؟ آنية الكفار يعني رحت الواحد يهودي أو نصراني أو مشرك، اديني الحلة بتاعتك أطبخ فيها، اداني الحلة بصيت لا فيها ريحة ولا فيها دهننة ولا فيها حاجة، يبقى الأصل أنها طاهرة، الأصل أنها طاهرة، لكن يستحب غسلها إذا عرفت أنه ممكن بيطبخ بها حاجة من الأشياء المحرمة. يبقى نجمع بين الأحاديث أنه لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، جاء عنه ذلك. لكن يقول الأصل أنه طالما الإناء قدامي مغسول ونظيف إلا هيخليني أغسله تاني، يبقى إذا شككت غسلته، إذا لقيت عليه أثر دهننة أثر شيء لا لم أجد فيه أي أثر ولا هو أي ريحة، الأصل أنه طاهر، الأصل طهر. الثياب، الثياب يعني إنسان استعار من كافر ثوب، زي ما حصل في يوم بدر وأسر العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما أسر لم يجد له ثوبا إلا عند عبد الله بن أبي بن سلول، ذاك المنافق رئيس المنافقين وزعيم المنافقين، لم يجد له إلا ثوب هذا اللي جاء على مقاس العباس، كرجلا جسيما طويلا عريضا جميلا رضي الله عنه، فلم يجد، فالرجل اداله الثوب بتاعه ولبسه فعلا، وهو قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا كنت مسلما، يعني قال كان ظاهرك علينا، كان ظاهرك جاي مع الكفار، لكن هو يقول أنا كنت مسلم، أنا كنت مسلمة، فهو لن يكذب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولن يجامله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أنت إسلامك لنفسك ولك أجرك عند الله، لكن مش هتطلع من عندنا إلا لما تدفع الفدية، علشان ما نفرقش بين الأسرة، طالما أن احنا ألزمنا الجميع أنت من ضمن الأسرة، وإن يعلم له في قلوبك خير يأتكم خير مما أخذ منكم ويغفر لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه إلا بعد ما دفع الفدية رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن الغرض إنه الثوب ما قالش خدوا غسل هذا الثوب، ولكن قد يقال ما هذا كان مسلما أمام الناس في الظاهر إنه مسلم، فيقال إنه ثياب الكفار الأصل طالما أنها نظيفة ليس فيها لا أثر نجاسة ولا ريحة نجاسة ولا لون نجاسة، الأصل فيها الطهارة حتى تنقل أو ينقل ذلك ناقل صحيح من الطهارة إلى النجاسة. يبقى هنا استدلال، هو يستدل بإيه؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي، يعني واحد يهودي عزم النبي صلى الله عليه وسلم على خبز وإهالة سنخة، كان هو النبي صلى الله عليه وسلم غاية في التواضع، فالرجل يعزم النبي صلى الله عليه وسلم يجيب له عيش ويجيب له إهالة، الإهالة اللي هي شيء من السمن، السمن بقاله فترة بدل ما هو يكاد يزنخ يعني على وشك لكنه ما انتنش. احيانا الشيء لما يتحط في اناء ويفضل مقفول عليه فتره تتغير الرائحه، وان كان بقي على طهارته ولم يتغير الى النتان. هذا الحديث رواه الامام احمد. الشيخ الالباني قال هذا شاذ، ونعرف ان الشذوذ مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه، فكونه يقول شاذ معناه ان الاسناد بتاعه صحيح ولا ضعيف. لو كان الاسناد ضعيفا كان حكم عليه بالضعف وخلاص، لا، الاسناد صحيح، اسناده صحيح، فحكم عليه بالشذوذ لانه رواه اخرون رووه بصيغه ثانيه. طيب هنا حتى نحكم بالشذوذ عليه لابد تكون الصيغه معارضه لهذا الشيء ولا يمكننا الجمع بينهما، لكن اذا قدرنا نجمع بينهم خلاص مش محتاج ان انا اقول شاذ ولا غيره. فهنا الحديث نفسه رواه أحمد من طريق أبان قال حدثنا قتادة عن أنس أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سلخة فأجابه. هذا موضع. في موضع آخر قال أبان هو الراوي نفسه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أحمد أنه كان يهوديا، لكن الراوي مر اليهودي ومر الخياط، لذلك الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال أنه الرواية اللي فيها أنه كان خياطا، هذه أولى، أن اثنين من الرواة رواها خياطا واللي رواها واحد أنه يهودي. لكن أنا لا أرى هذا الشيء، مش شايف فيها مخالفة أصلا. إيه اللي فيها أن يكون هو يهودي هو خياط؟ إيه اللي فيها يعني راوي روى اليهودي راوي آخر قال أنه خياط، فما فيش مخالفة حتى أقول أنه يديه يا سيدي الجمع بين الاثنين هو كان يهودي. يمكن قال كل واحد ذكره بوصف من الأوصاف، فرجعنا لأن الحديث نفسه إذا جمعنا على ذلك أولى من نرجح رواية على رواية فيها لأنها لم تعارضها أصلا. أي مانع أن يكون هذا يهوديا وشغلته أنه كان خياطا في المدينة فكان عزم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرواية اللي قالت خياط ما قالتش أنه مسلم، ما قالش خياط مسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواية قالت يهودي. على ذلك الأجمل نقول هو نفسه اليهودي كان خياط ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حضر أكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله عن هذا الشيء، ويدل على المعنى نفسه أنه الإناء بتاعه طاهر، المرأة اليهودية اللي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، المرة اللي جابت له شابة مسمومة، هل لما بعتت له الشاي هتبعت له الشاي هتجيبه له على ايدها شاي مشوية؟ ما لا، هل على طبق على صحن على شيء محطوط عليه هذا الشيء؟ فما قالش ان الصحن ده غسلتيه قبل ما تحطه، لم يستفسر صلى الله عليه وسلم. فسواء الحديث هذا ولا الحديث الثاني دليل على ان الاناء نفسه طاهر ولا شيء فيه، بل الاصل طهارة الاناء. وتوضأ من مزادة مشركة، وهذا صحيح، ده في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه، وذكر قصة طويلة جدا. المقتضى الحديث أو حديث عمران إن كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين احتاجوا الماء لم يجدوا ماء، فبعثوا من يبحث لهم عن الماء، فمجموعة من الصحابة مروا وجدوا امرأة ركبة على جمل بين مزادتين، يعني ركبة فوق الجمل ومزادة هنا ومزادة هنا، يعني سقاء في مياه هنا وسقاء، فقالوا لها تعالي كلمي النبي صلى الله عليه وسلم. ذاقت من هو من هي والله انها مشركة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الصابئ، ما فيش مسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت الصابئ الذي ترك دين قريش، فقالوا هو من تقصدين، وأخذوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا الماء وملأوا منه ما عندهم بعدما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه أوكأ الأفواه وأطلق العزالة أو العزالي، ونودي في الناس اسقوا واستقوا من إناء المرأة، سقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان على جنابه أعطاه ماء فصبه عليه. المرأة تنظر إلى ما يفعل بمائها، المرأة صعبان عليها المية فين، هي بتقول لهم أن بينكم من المية يوم كام، مسكت يوم وليلة، المية بعيد عنكم مش هتوصل المية الآن. طيب المية بتاعتها هياخدوها منها وهي ترجع تاني مسافر يوم وليلة تجيب الماء، هي بقت مرعوبة المية هتخلص وتضيع، فأقلع عنها وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. يعني المية على ما خلص الجيش اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم سقوا واستقوا شربوا وسأوا البهائم بتاعتهم واغتسل من أراد وتوضأ من أراد والإناءين مليانين أكثر مما كان فيهما الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أو قال اجمعوا لها، يعني كفؤها بقى، مع ان المية ما نقصتش، المية زي ما هي، ولكن كفؤها ان احنا استفدنا من مائها. ففعلا جابوا لها جمعوا اللي عندهم ما بين عجوة ودقيق وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما وسويقة، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعلمين ما رزقنا من مالك شيء، من مائك شيئا، يعني ما نقصناكيش من المية، المية بتاعتك زي ما هي، ما رزقنا من ماء. وفعلا المرأة رأت هذا الشيء وصدقت، قال ولكن الله هو الذي سقانا، الله سقانا من هذا الماء بتاعك زي ما هو، والله سقانا سبحانه تبارك وتعالى. هنا كرامة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ويمكن أنه كان ممكن يقول يا رب نزل المية وينزل الماء عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا في هذه الصورة إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان معجزة للمرأة اللي حتكون سببا في إسلام القبيلة كلها بعد ذلك. المرأة رأت هذا الشيء، فهنا كان نقوله ما كان دعا النبي صلى الله عليه وسلم وينزل له مية من السماء وخلاص، لكن هنا لحتى ترى هذه المرأة رجعت إلى قومها وكانت بقى تأخرت شوية، قالوا ما حبسك يا فلانة، قالت العجب، العجب حبسني شيء عجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، من أسحر واحد بين السماء والأرض، ده اللي عمل هذا الشيء أسحر الناس، أو إنه لرسول الله حق، يا إما أسحر الناس يا إما فعلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سراياه، يقوم الصحابة يعرفوا أن المرأة دي سأتنا في يوم من الأيام ما يروحوش عندها، يروحوا حواليها، يروحوا غزوة هنا غزوة هنا، لكن ما يروح، فإذا بالمرأة عاقلة وتقول لقومها ما أرى إنها أن هؤلاء يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ سيبينك وسيبينك وسيبينك، ما تدخلوا في الإسلام، أسلمت القبيلة كلها بفضل الله سبحانه وبنصيحة هذه المرأة رضي الله عنها، أسلموا ودخلوا جميعا في الإسلام. ده الغرض من الحديث، إن توضأ من مزالة مشركة، يعني الحديث نفسه يمكن نصه مش موجود هنا، ولكن واضح منها ان مش هو ده كل اللي معه صلى الله عليه وسلم اتوضوا وشرب، ودليل على ان مزادة الشركة طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، مع وجود احتمال ان هذه المزادة ممكن نقول ما كانتش مدبوغة، وإن كان الغالب أن استخدام المزادة لابد من الدباغ فيها، فحمل على هذا الأصل، إن دايما الناس يدبغوا عشان تعيشوا ما تمتنش عليهم وكذا، فيحمل الأصل على ذلك. فلما يرى الماء والماء طاهر غير متغير والمزادة أمامه طاهرة، يبقى هنا الأصل الطهارة، ولا يحتاج أن يسألها إن دبغت الإناء ده ولا ما دبغتهوش، إنه هذه بتاعتك ولا مش بتاعتك، يسأل حطيتي فيها حاجة محرمة ولا لا، لا يحتاج للسؤال. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصراني، من جرة نصراني، ده فين هذا؟ يقول لنا الشيخ صالح في التكميل أخرج الشافعي في الأم من طريق ابن المنذر والبيهقي، قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ من ماء نصراني في جرة نصراني، وهذا إسناده صحيح على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم، يبقى هذا ثابت أيضا عن عمر أنه توضأ من جرة امرأة نصرانية. ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم من المشركين وغيرهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، إذا عرفنا أن ناس من المشركين وغيرهم يستحلون النجاسات والميتات ونعرف أن الأواني بتاعتهم بدوا يطبخوا فيها الخنزير وغيره، يبقى لابد إذا استعرناها أن نغسل هذه الأواني. ما استعملوا لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي هو أبو ثعلبة الخشني واسمه جرثوم رضي الله عنه، ثعلبة الخشني لكنيته أبو ثعلبة. قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكل فيها، لا تأكل إلا ألا تجد غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. يبقى هنا إنه كونوا توضأ في أنية المرأة أو في مزادة المرأة المشركة وهنا يأمرهم بغسلها، يبقى يقول ينزل على حالين، على حال. الحال الذي نرى في استخدام هذه المزاد لا تستخدمه إلا في الماء، لو كان في حالة تانية كان ريحتها طلعت في المزاد، يبقى الأصل الطهار. لكن في حالة أبي ثعلبة الخشني بيقول إن أهل الكتاب هؤلاء بيأكلوا فيها حاجات، هل نأكل فيها إحنا نأخذها ونستعيذ منهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. يدل على أنه لو أخذ إناء من مشرك أو من كتابي يعلم أنه ممكن طبخ في هذا الإناء خنزيرا، أنه حط فيه خمرا أو غيره، يبقى لابد من غسل. لكن أخذ الإناء شايفه نظيف ما فيش فيه حاد يشم وما فيش فيه رائحة، يبقى الأصل أنه طاهر. رجعنا لأصل المسألة في أولها، يبقى هنا يستحب أن يغسل الإناء إذا أخذه من مشرك أو غيره إذا شك فيه، لم يشك فيه جاز له استخدامه. وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر. ما نسجوه أو صبغوه يعني مصنع بتاع واحد يهودي نصراني غيره وبيعمل نسيج وبعدين بيصبغ. هنا يعني نسجوه أو صبغوه، إيه اللي حكمه النسيج والصباغة؟ إيه اللي حينجسها يعني؟ هنا ده في زماننا إحنا اتعرفت الصباغات عالميا، إيه الصباغة بتصنع من إيه وكده. لكن في الماضي كان من ضمن الصباغة يحطوا البول في الحاجة اللي يصبغون بها، فلذلك لكن ما صبغوه الأصل إنه هل هو أنه ممكن يكون نجسة أو لا؟ بيقول لنا الأصل الطهارة طالما أنه احتمال أن يكون وضع هذا. أما إذا كان يقينا بيشتري الأنسجة اللي هو عارف هذه مصبوغة محطوط فيها نجاسة محطوط فيها، لا يهون لابد من غسلها. وما لاقى عوراتهم، وما لاقى عوراتهم يعني ثياب داخلي، فرضنا أنها موجودة أسرى حرب وجمعت هذه الأشياء، كان عندهم ثياب يلبسونها وخلعينها حطناها في مكان ولبسين ثياب أخرى، هذه الثياب على منظرها هل يجوز لحد يأخذها يلبس استعار ثيابا لعدم وجود ثياب معه من ثياب هؤلاء، هل يجوز يلبسها؟ هنا بقى الكلام إن حيلبسها وبعدين حيصلي فيها وهي ثياب داخلية ممكن تكون لاقت العورات، ممكن يكون حصل منه من مني من مزي من شيء هو لا يتطهر ولا يغسله. قال الإمام أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. لاحظ أنه ما جزمش، لأن الجزم لابد يكون بيقين، لأنه الثوب اللي أمامه وفيش فيه أي أثر يدل على النجاسة، فالإمام أحمد قال طالما ثوب داخلي لا يستحب لي أعيد صلاة، ما يصليش في هذا الثوب. أحب إلي معناه أن هذا اجتهاد من الإمام أحمد ولم يقل يجب، لم يقل لكن قال أحب إلي أن يعيد. لو كان عنده الأمر يقيني كان قال إيه؟ لا يصلي فيه، لكنه قال له صلي وأحب إلي يعيد الصلاة في ثوب ثاني غير هذا الثوب، أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه. ولا يندس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. لا يندس شيء بالشك ما لم تعلم، هذا العلم اللي يساوي اليقين، العلم اللي يساوي إيه؟ اليقين، يعني ما لم تستيقن أنه نجس. وذلك يقول لك الأصل في الأشياء الطهارة ما لم ينقل عنها ناقل صحيح ناقل يقين، نقول هذا طاهر طاهر. لما قلنا نجس الأصل احتمال يعني كذا، لا إلغي الاحتمال، فيش حاجة اسمها احتمال، لكن قل لي إنه هل عندك يقين بذلك؟ إذا كان في يقين يبقى ننتقل للحكم الآخر. يبقى لا يندس شيء بالشك. إذا شككت فالأصل الطهارة حتى يتبين العكس في ذلك، لأن الأصل الطهارة. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. هذه مسألة مسائل المختلف فيها مش المتفق عليه. أحكام الميتة، الميتة لو أن إنسان عنده شاه والشاه ماتت، جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز أنه ينتفع منها، يسلخها وبعدين يدبغ، ولنا أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما، أي إهاب، هذا ما ألفظ العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى أي جلد، والإهاب يطلق على الجلد الغير المدبوغ، جلد غير مدبوغ اسمه إهاب، فإذا دبغ ينتقل لإسم تاني، جلد مدبوغ شئنا قربة حاجة تانية. هنا يقول لك عظم الميتة، ده في المتن هنا، وقرنها، القرن باعتبار انه اذا كسر القرن بيلاقي جواه دم بسيط، ظفر الميتة الحوافر بتاعتها، العصب بتاع الميتة، الجلد، كل هذا نجس ولا يطهر بالدباغ. في ظاهر المذهب، اما يقول في ظاهر المذهب معناه ايه؟ في حاجة تانية، ما هيش رواية واحدة، في رواية تانية في هذا الشيء، في ظاهر ده تدينا ساعة، تدي ساعة في الأمر إن هنا عظم الميتة. طب أخذ العظم وطهره بالماء، ما أنت بتلاقي العظم أبيض قدامك ونظيف مش في عفونة ولا غيره، تعامل العظم بالملح وكده وبقى يقعد ما عندك، ما كانوا بيكتبوا في العظام زمان، يأخذ عظمه، كانوا بيقولوا العظم ده عظم ميتة العظم غير ميتة، ويأخذ العظم في الكتف واللوح البعير ويكتب فيها القرآن ويكتب فيه السنة. ايه اللي نجسه؟ فهنا النظرة ان هذا شيء فيه دم، فيه دم ودم نجس، لكن انت لما تاخد العظم تشايف في دم ولا غيره، انت بعد ما بتغسله ابيض تماما ما فيش فيه دم، ايه اللي هيكون نجس فيه الان؟ لذلك مسألة ان العظم والقرن والظفر والحافر كل ده نجس، لا، طالما انها غسلت وازيل عنها الدم ما فيش نجاسة تكون فيها. طيب، ولا يطهر بالدباغ، اذا كان جلد الميتة يطهر بالدباغ، ايه المنع ان هذه الاشياء تطهر بالدباغ؟ يعني معاملتها بالملح يعني والقرز ونحوه. قال لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، وجلد الميتة أبيح، فما قيس عليه يكون مثله، إذا دبغ هذا الجلد بقيه مثله، والجلد جزء منها. روى أحمد عن يحيى بن سعيد الأنصاري يعني عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بالميت بإهاب ولا عصب. هنا الإمام أحمد يقول ما أصلح إسناده، يعني إسناده صالح، هذا الحديث إسناده صالح، والألباني صحح هذا الحديث. قال أبو داود لما روى هذا الحديث قال النضر بن شميل، والنضر من أئمة اللغة العربية، من أئمة اللغة، يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. كأن الإمام أبي داود عايز يجمع بين الأحاديث، وهذا جميل، عايز يجمع لما يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهنا بيقول لك لا تنتفع ميت بإهاب، قال طب إيه، ما فيش معارضة بين الاثنين، لا تنتفع به طول ما هو اسمه إهاب، فإذا دبغ بقى حاجة تانية انتفع به بعد ما دبغ. يبقى على ذلك هنا جمع بين الحديثين. قال الإمام أبو داود وإليه ذهب أحمد، أي ذهب إلى أنه لا ينتفع من الميت بإهاب ولا عصب، ثم ترك الحديث للاضطراب في الإسناد كما قال الترمذي. وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي في الناسخ والمنسوخ وحديث ابن عكيم مضطرب جدا، فلا يقاوم الأول لأنه في الصحيحين. عايز يقصد أن الحديث اللي في الصحيحين أن السيدة ميمونة بتذكر أنه ماتت شاه لها، للسيدة ميمونة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ هل أن... قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. فأمرهم أن ينتفعوا بإهابها. قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ فقد. يبقى على ذلك طول ما هو اسمه إهاب يعني تنزع من عن الميتة، واسمه إهاب لسه ما دبغش، يبقى على ذلك لا يجوز استخدامه لأنه ما زال نجسا. فإذا دبغ يعني تحط عليه ملح وتحط عليه قرز، المواد اللي تحفظه بحيث أنه يصير طاهرا بعد ذلك، خلاص طهر بهذا الشيء. والشعر والصوف والريش طاهر. لقوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يبقى هنا نص القرآن على الصوف والوبر والشعر إن هذه أساس ومتاع، وما بينش إنه من حي ولا من ميت، دل على إن الجميع يجوز استخدامه. الريش مقيس عليه، الشعر يكون للحيوان، الريش يكون للطيور، مقيس عليه. ونقل الميموني عن أحمد قال: صوف الميت لا أعلم أحدا كره. لا أعلم، كأنه ينقل إجماعا فيها إنه ما فيش حد كره إنه الخروف الميت يتأصن عليه الصوف وينتفع بالصوف نفسه، إنه لا يدخل الحياة ولا الموت في الصوف. إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكول، الشعر والصوف والريش طاهر. إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكول، يعني إذا شعر القطة، شعر القطة تقص شعر القطة، هل ممكن ينتفع به؟ لا ينتفع به، طاهر. الشعر الفأر هل ممكن استخدامه في شيء؟ فيقول: إذا كان هو طاهر في الحياة يبقى على ذلك حتى في الموت يجوز أنه يستخدم. إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت هذه الميتة غير مأكولة وهي في الحياة يعني. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، من السنة ذلك، كأن يقول ليس فرضا، تغطية الإناء بالليل وبالنهار، ما يقعش في تراب، ما يقعش في شيء، ما يدخلش في حشرة من الحشرات، يغطى الإناء ويوكى السقاء. الآن عندنا ما فيش فرق، بقى بنقول يغطى الإناء والسقاء. إن زمان السقاء كان إيه؟ إربة جلد محتاج بقاها يربط عليه، هذا لوكاء. الآن لا، ما عندناش هذا الشيء، عندك جيركن لغطى، حلة لها غطى، يبقى هنا يغطى الجميع. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودة. لو أن تعرض وتعرض الاثنين صح، أن تعرض عليه عودة يعني تجعل فوق شيء، يبقى هنا هذا غطاء بيتغطى به الإناء. العود زي ألم مثلا، ما لقيتش حاجة تغطي بالإناء تضع فقل بسم الله، يسن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو أن تعرض عليه عودا. هذا متفق عليه. طهارة جلود الميتة تطهر بالدباغ. الجلود الميتة، أنهي جلود ميتة؟ جلود إيه؟ ما كان مأكول اللحم زي بقرة زي أغيرها، فإذا ماتت يبقى هنا يجوز أن أنت تدبغها وتنتفع بها. نشوف كلام النووي في المسألة دي في صحيح مسلم، يقول: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة الميتة: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، الميتة يحرم أكلها. في رواية: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. وفي الحديث الآخر: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية عن ابن وعلة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما، قلت: إن نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال: شرب. دي فتوى ابن عباس رضي الله عنه، المجوز بيجيبوا لنا الأسقية فيها الماء سقاء جواه ماء سقاء جواه سمن، فقال اشرب. قلت أرأي تراه؟ قال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره أو طهوره، طالما إن الإناء اللي جايبه مدبوغ فهذا صار طاهرا. لجملة الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم اللي الإمام النووي بيشرحها، وبعدين يقول لنا اختلف العلماء في دباغ جلود الميت وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب. مهم نعرف اختلاف العلماء في ذلك ونشوف الأرجح من الأقوال إيه. اختلف العلماء في الدباغ، الدباغ أن أنا أخذ الجلد بتاع الشاة الميتة أو الشاة المذبوحة وبعدين أدبغه، أغسله بالمية وبعدين أحط عليه ملح وأحطه في الشمس، أو أحط عليه نوع من الحاجات اللي توضع عليه يسمونها القرز ويتحط في الشمس ويقوم ينشف على الوضع ده ويروح منه الزهومة ويروح منه العفونة ويصير طاهرا. مذهب الشافعي، هذا المذهب الأول اللي بيذكرهنا الإمام النووي رحمه الله، أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره. يعني يقول لك أي جلد ميتة إلا الكلب وإلا الخنزير، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطن الجلد. يعني عايز يقول الظاهر أنه جلد وحاول عليه أجي ظاهره، باطن الجلد ده أنا حاخده وخيطه وأعمل منه سقاء وأحطه فيه ماء، الماء حيقعد فيه فترة، الفترة ممكن يختلط في مجاورة بينه وبين هذا، هل يصير طاهرا ولا ممكن يتنجس؟ فقال لنا يطهر ظاهرا وباطرا، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة. ده مذهب مين؟ الشافعي، مذهب الشافعي. طيب يقول لنا ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره، يعني عايز يقول أي جلد من الجلود إلا الكلب والخنزير، حط أي حاجة تانية إذا دبغت يجوز استخدامها في أسقية وفراش وغير ذلك. هذا المذهب مروي عن علي وعن ابن مسعود رضي الله عنهما، ده مذهب الشافعي، طهارة جميع جلود الميت إذا دبغت إلا الكلب والخنزير. طيب المذهب الثاني المروي عن عمر وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها، وده أشهر روايتين عن أحمد ومذهب أو إحدى روايتين عن مالك، لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، لا يطهر شيء. هذا ضيق جدا، هذا المذهب ضيق جدا، وواضح أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طاهر، هذا يؤيد مذهب المبيحين مش المانعين، أيما إهاب دبغ ما فرقش بين حي وميت، بل نص على الميت في الشاة بتاعة ميمونة رضي الله عنها. طيب المذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، يعني عايز يقول اللي كان في حياته مأكول اللحم زي الخروف المعزة البقرة الجمل وبعدين مات وأخذ هذا الإهاب فدبغ، هذا يطهره، غير ذلك لا لا يطهر. إذا كان جلد ثعبان جلد أسد جلد نمر غيره من الجلود إنه لا يطهر. ولاحظ فرق بين أنه يطهر ولا يطهر، ويجوز استخدامه ولا يجوز استخدامه، قد يكون جلد نمر وبعد ذلك لا يجوز استخدامه لأنها النبي صلى الله عليه وسلم عن النمار نهى، لكن الكلام طب طاهر ولا غير طاهر؟ طب مش هنستخدم، لكن طاهر ولا يبقى هنا ده شيء وده شيء، ما فيش علاقة بين طاهر وغير طاهر أن يجوز استخدامه ولا يجوز استخدامه. المذهب الثالث يفرق بين مأكول لحم وغيره، هذا مذهب الأوزاعي وابن مبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهوي. المذهب الرابع اللي هو مذهب أبي حنيفة يطهر الجميع إلا الخنزير، إلا جلد الخنزير، يبقى حيفرق عن مذهب الشافعي في إيه؟ مذهب في الكلب، إنه هل يطهر جلد الكلب ولا لا؟ الشافعي يقول لا، لا الكلب ولا الخنزير. الإمام أبو حنيفة يقول يطهر جلد الكلب لكن لا يطهر جلد الخنزير. والمذهب الخامس، يعني كأن الإمام أبي حنيفة نظر لإيه؟ الشافعي نظر ان الكلب ريقه نجس وريقه بيمسح بيه جلده على طول، واللي امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ في الاناء ان يغسل سبع مرات ولهن بالتراب وجلده لا ينفك عن ريقه، لانه دائما الكلب بيمسح جلده بريقه ويمسح على طول جلده بريقه، فقال على ذلك هذا الجلد لا يطهر، هذا لا يطهر عند الشافعي. ابو حنيفه نظر الى المحرم بالقران انه اقوى الاشياء اللي حرم في القران الخنزير، يبقى على ذلك هو الخنزير فقط دون غيره. المذهب الخامس يقول لنا يطهر الجميع إلا أنه يطهر الظاهر دون الباطن. هذا مذهب مالك، يعني ظاهره دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات. عايز يقول إن أي جلد من هذه الجلود يطهر ظاهرا، لو إنك قعدت عليه مش هينجسك، لو حطيت عليه طوب، حطيت عليه حجر، حطيت عليه أشياء ناشفة مش هيجرى لها حاجة، لكن لو حطيت فيه أشياء مائعة مية ولا غيرها هيختلط بخلطة مجاورة ينجس بهذا الشيء. وده يقول لك تفرق بين الظاهر والباطن. المذهب السادس يطهر الجميع بما فيه الكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، وده مذهب الظاهرية. هذا مذهب الظاهرية إنه أخذوا بالعموم، أيما إهاب قالوا أو كل اسم إهاب، سواء من حيوان حي ولا حيوان ميت ولا حيوان مذبوح ولا غيره، كان طاهر ولا كان نجس، يطهر الجميع إذا دبغ أخذا بالعموم. المذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم يدبغ. هذا قول شاذ جدا، هذا مخالف نصا لهذا الحديث، إنه أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى النص على أنه يطهر بالدباغ، والمفهوم أنه إذا لم يطهر لم يطهر. هذا مذهب الزهري، وقال ولا تفريع عليه، وهو وجه شاذ عندهم. وفي حديث ابن وعلى عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه يطهر ظاهره وباطنه، فيجوز استعماله في المائعات، فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة، وقد نص على طهارتها بالدباغ واستعمالها في الماء والودك. يعني عايز يقول ان كلام ابن عباس تكلم عن جلود التي عند المجوس اللي بيستخدمونها في ميه ويحطوا فيها ودك سمن او شحم او غيره، واخذه منهم البعض من التابعين وسالوا ابن عباس فاباح ذلك. يقول وقد يحتج للزهري أو يحتج الزهري بقوله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها، يعني عايز يقول في مذهب الزهري أنه ولو من غير دباغ يجوز استخدامها. دي مذاهب العلماء اللي فيها يعني أحوط المذاهب التفرقة بين مأكول اللحم والغير المأكول اللحم، وأقربها للدليل قول من قال إنها طاهرة ما عدا الكلب والخنزير، إنها تطهر أي جلود، لكن كونها أنها تطهر لا يمنع من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعضها زي جلود النمار، يبقى لعلة أخرى إن لا يركب عليها لا يقعد عليها، لأنها عادة الكفار أن يصنعوا ذلك. لكن حتفيدنا المسألة في الحاجة، إذا كنا في مكان ومفروش بجلد نمر ولا بغيره حبيت أنك تصلي، إذا حكمنا بالطهارة الظاهرة جاز لك أن تصلي عليها، إذا حكمنا بالنجاسة يبقى لا يجوز لك أن تصلي عليها. فإذا قال أيما إهاب دبغ فقد طهر أعطانا أنه الأمر أيسر فيجوز استخدام ذلك. أما لبس هذه الأشياء جلد النمار ونحوها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نشوف كلام ابن قدامة في المغني. يقول أما جلود السباع فقال القاضي، القاضي اللي هو مين؟ أبو يعلى، القاضي أبو يعلى، لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده، وبذلك قال الأوزاعي ويزيد ابن هارون، قالوا لا يجوز الانتفاع بها لا قبل الدباغ ولا بعد الدباغ، قال به الأوزاعي ويزيد ابن هارون وابن مبارك وإسحاق، ونفس كلام الإمام النووي. وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما كراهية الصلاة في جلود الثعالب، في جلود الثعالب. فهمنا من قول الإمام الشافعي أن جلود الثعالب طاهرة، إذا دبغت فهي طاهرة. وكرهه سعيد بن جبير، يعني عن عمر وعلي الكراهية. وكره الانتفاع بجلود السنانير، سنانير جمع سنور اللي هو الهر أو القط، كره الانتفاع بجلود السنانير عطاء وطاووس ومجاهد وعبيدة السلماني، وعبيدة اسمه عبيدة مش عبيدة، ورخص في جلود السباع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. يعني في خلاف بين الصحابة في جلود السباع فيها، والخلاف رحمة، يعني طالما في خلاف يبقى ننظر الأقرب للنص ونأخذ به من غير إنكار على المخالف. روي عن ابن سيرين وعروة أنهم رخصوا في الركوب على جلود النمور، النمور إنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. لذلك في حديث أبي ريحانة عند أبي داود والنسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور، عن ركوب ما فيش حد يركب نمر، إنما هنا النمور والنمار اللي هي الجلود بتاعة النمور إن يعملوها أعداد يدلسون عليها. وعن أبي المليح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، عن جلود السباع أن تفترش. يبقى هنا كأن ابن قدامة من توجيهه الأدلة عايز يقول أن الحاجات اللي طاهرة في الحياة أو أنها المأكولة إذا ماتت وأخذ إهابها ودبغه يجوز استخدامه، الأشياء الأخرى زي النمور وغيرها هذه غير مأكولة في الحياة يبقى لا يجوز له أنه يستخدم الجلود لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فرقنا بين الطهارة وجواز الاستخدام كان أقول بين الطهارة وجواز الاستخدام، يبقى هي إذا دبغت طهرت لكن لا يجوز استخدامها. السعالب يقول ينبني حكمها على حلها، ينبغني حكمها، يعني هل الثعلب يجوز أكله، يأكل لحمه ولا لا يجوز؟ الراجح أنه لا يجوز. البعض قاس الثعلب على الضبع، قال لك الثعلب الضبع أنتن بكثير، والضبع صيدي فالثعلب من باب أولى أن يكون صيدا، لكن الضبع منصوص عليه في حديث جابر بن عبد الله نتوقف عليه، أما غير ذلك من أكلة اللحوم فليس لنا أن نأكلها. لكن الكلام عن طهارة الجلود بالدباغ الراجح أنه تطهر هذه الجلود. يقول ابن قدامة إذا قلنا بطهارة الجلود بالدباغ لم يطهر منها جلد ما لم يكن طاهرا في الحياة، يعني ما كان طاهرا في الحياة إذا مات أو قتل ولم يكن مأكولا يبقى على ذلك يطهر بالدباغ، إذا كان ليس طاهرا في الحياة عايز يقول زي جلد الكلب والخنزير ونحو ذلك أنه لا يطهر بالدباغ. وقال بعض أصحابنا لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم. يبقى هنا عند الحنبلة قولان اللي يطهر فيها، قول بأنه ما كان طاهرا في الحياة فإذا مات وأخذ جلده كان بالدباغ طاهرا، القول الثاني التفريق بين المطعوم وغير المأكول، المأكول وغير المأكول. قال وظاهر كلام أحمد أن كل طاهر في الحياة يطهر بالدبغ لعموم لفظه في ذلك، يعني في الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، يتناول المأكول وغير المأكول وخرج منه ما كان نجسا في الحياة لكون الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت. هذا يقول يعني إن الموت حدث بسببه نجاسة في هذا فنجاسة الموت دفعت، لكن هو نجس في حياته الموت ما زادوش نجاسة ولا غير. وحديثهم يحتمل أنه أراد بالذكاء التطيب من قولهم رائحة زكية أي طيبة، ويدل على هذا أنه أضاف الذكاء إلى الجلد خاصة، يعني احتمال. قال روى الترمذي والدارمي عن أبي المليح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، أن تفترش، نهى عن جلود السباع أن تفترش. كونه نهى عن جلودها يبقى كان في جلود وكانت تفرش، وما قالش اللي هي غير طاهرة، ما تعرضش طاهرة ولا غير طاهرة، لكن لعلها كانت من عادة الكفار أن يصنعون ذلك فنهى المسلمين أن يتشبهوا بذلك. يقول الشوكاني إن الاستدلال بحديث النهي عن جلود السباع وما في معناه على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنه مخصص للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر غير ظاهر، غير ظاهر. هذا كلام جيد للشوكاني رحمه الله، إنه كونه ينهانا عن افتراشها مش دليل على أنها نجسة، ما هنا نهانا عن الشرب والأكل في الذهب والحرير في الأواني وما قالش إنها نجسة. يبقى هنا النهي عن أكل والشرب فيها، النهي عن افتراش الحرير على السرير الإنسان ينام عليه مش معناه أنه نجس، ولكن النهي لعلة الرفاهية، لعلة تشبه الكفار، وإن يقول أيما إهاب نبغ فهو الطهور، هذا نص على الطهارة. يبقى فرق النص على الطهارة وأنه قال لك لا تستخدمه. يبقى الحرير طاهر ولا تستخدمه أنت كرجل، لا يجوز لك أن تستخدمه. يبقى عدم استخدامه مش يكون نجسا، لا هو طاهر ولكن محرم عليك. يبقى لا ملازمة بين المنع من الافتراش وبين النجاسة، كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير. دي كانت المسألة إلا أقرب الأشياء فيها إنه الكلب والخنزير لا يطهر جلد هذا ولا ذاك إذا دبغ، لكن غيرها من الحيوان يجوز، مع وجود النهي عن افتراش جلود السباع لعلة من العلة. عظم الميتة وقرون الميتة وريش الميتة الراجح أنها طاهرة، أن الراجح أن الحياة اللي بتاعتها حياة نباتية ليست حياة حيواني. باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء معنى استخدام الماء في إزالة أثر البول والغائط، هذا الاستنجاء. وقال الاستجمار استخدام أهديكم الأصحاب استخدام الجمر في إزالة ذلك، الحجارة في إزالة ذلك. وآداب التخلي للاستنجاء وآداب التخلي. يقول الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق للاستنجاء. قال في الشرح الكبير الاستجمار بالخشب والخرق. شوف هنا الاستجمار بالخشب والخرق، يبقى كأنه الأصل أنه إزالة بالحجارة ونحوها ويلحق به ما كان مثلها أو أفضل منها. هنا استخدام الورق في إزالة النجاسة، وهنا أشد استخدام مناجيل الورق، يبقى هو هذا استخدامه ينظف أكثر بكثير من الحجارة. الماء طبعا هو الأصل في ذلك، فذلك بيقول لك إنه إذا بحث فلم يجد إلا الخشب والخرق، هل ممكن يزيل النجاسة بذلك وما في معناهما مما ينقي؟ هذا جائز في قول الأكثرين أو الأكثر. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند مسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع معنى روس، يعني الروس العظم، يبقى الاثنين ممنوع الإنسان يستنجي بهما. الرجيع الروس حيزود نجاسة فوق نجاسة، العظم طعام الجن، طعام الجن يبقى يلوث عليهم ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. تخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد، يعني عايز يقول أنه نهى عن حاجتين بس، يبقى الاستجمار أي حاجة تانية غير الحاجتين دول جائز. يسمى أيضا الاستنجاء بالاستطابة، في بعض الكتب الفقه يقولها بالاستطابة، الاستطابة هي نفسها معنى الاستنجاء، وكأن الاستطابة والإطابة من الطيب، يعني لأنه يطيب المكان يذهب ما به من نجاسة. الاستنجاء أصل الكلمة من النجو، والنجو يطلق على الغائط، والنجوة المكان الذي يأتي إليه المطمئن من الأرض، المكان المطمئن من الأرض. وابن قتيبة يقول مأخوذ من النجوة وهي ما يرتفع من الأرض، وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة تستر بنجوة، ده كلام ابن قتيبة قال، لكن يقول شمر ولما أئمة اللغة هو مأخوذ من نجوت الشجر وأنديتها إذا قطعتها، كأنه يقطع الأذى عنه. والنووي يقول هذا الكلام أقوى، يعني كلام شمر الإمام النووي اللغوي، كأنه يطيب يعني المكان، يقطع ما به من أثر النجاسة ليطيب المكان ويقطع الأذى منه. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يزيل أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. الإنقاء بالحجر، ما في إنقاء بالماء يزيل النجاسة 100% كلها. الإنقاء بالحجر يقول لك أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، إن حقيقة الحجر مش هتشيل 100% زيها زي الماء، فلذلك إنه الممكن منه إنه يزيل أثر البول، يزيل أثر الغائط قدر المستطاع. يبقى لا يتعمد أن يترك شيئا، لكن مش هيجرح نفسه بالحجر علشان يقول أنظف تماما، بس هيزود التلويس فيها. يبقى أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها، فيخرج آخرها نقيا لا أثر به، اللي هو آخر الأحجار، يعني يخرج نقيا لا أثر به. ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل، إن استخدام 3 أحجار يمسح بالحجر، ينظف بعدين الحجر الثاني، ينظف بعدين الحجر الثالث، يخرج نقيا، يبقى كده استنقى. يقول سلمان: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين. استنجاء ليس لك أن تستنجي باليد اليمنى عند العذر كشلل اليسرى مثلا، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي 3 أحجار أقل ما يزيل النجاسة، وأن نستنجي برجيع أو عظم، وأن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، وظنه كافيا دفعا للحرج. في قوله أن نستنجي وألا نستنجي باليمين، ده الحديث رواية مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين. قال النووي: هو من أدب الاستنجاء، وأجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، الإجماع على أنه ليس له أن يستنجي بيده اليمنى. طيب يحرم ولا يكره؟ يبقى الإجماع على المنع، لكن الخلاف أن المنع هذا كراهة ولا تحريم. يقول الجماهير، ده كلام مين؟ الإمام النووي رحمه الله. الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشاراتهم، يعني بيقول إن العمل على قول الجماهير أن النهي هذا نهي أدب، يعني نهي أدب ونهي تنزيه مش نهي تحريم. قال أصحابنا: يستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر، يعني استخدام اليمنى مع العذر جائز. يقول: قال أصحابنا: لو استنجى بحجر له 3 أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه. هنا وإن كان لا يستحب ذلك، لا يستحب، بل يستخدم حجر يزيل وبعدين حجر آخر وحجر تالي. حجر واحد له 3 أحرف كما يقول، لعله يستخدم حرف، إذا قلب على الحرف الثاني لعله ينجس به يده هو، فهنا عزك لا يستحب أن يستخدم حجرا واحدا. والنص 3 أنه لا يجزئ أقل من 3 أحجار، خلاص يبقى لا يجزئ أقل من 3 أحجار، يا هذا الأولى العمل بنص الحديث. قال مالك وداود: الواجب الإنقاء، فإذا حصل بحجر أجزأه. هذا صحيح أن الواجب الإنقاء، لكن يتعذر جدا أن يحصل بحجر واحد، يبقى لما ينهانا عن أقل من 3 أحجار نتوقف على الحديث. يقول: قال أصحابنا الشافعية يعني: ولو استنجى في القبل والدبر وجب 6 أحجار، أو ست مساحات لكل واحد ثلاث، والأفضل أن يكون بستة أحجار، فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزاءه يعني هذا صعب شوي، صعب إنه افتراض مسألة ينبني عليها أن يلوث يده ويزيل النجاسة من دبره ويلوث يده، هذا فيه شيء. ذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه. ولكن العلماء كافة يبقى هنا أنه يكون نص على الحجر أنه هو ده المتوفر عنده، هو ده المولود، لكن إذا كان غيره يقوم مقامه بل هو أشد نظافة منه كاستخدام ورق التواليت، ورق المناديل الورقية، هذا جائز ولا شيء فيه. يعني بنأكد على هذه المسألة أن بعض إخواننا ما يعرفش الحكم ده أصلا، ما يعرفوش. واحد يقول أنه شاف ناس في مكان حمامات ما فيش فيها دورات مي، ما فيش فيها شطافات، ويدخلوا بيستخدموا الورق ويعملوا، يعني بينكر هذا الشيء، بينكر يقول لا هو ده الاستجمار، هذا الاستجمار، وليس معنى أن هذا أفضل من الماء. بس طب هيعمل إيه إذا دخل ولقى الأمر على هذا الشيء؟ يعمل إنسان دخل في حمام وبعد ما تبول لم يجد شطافة موجودة ومعه مناديل ورق، يبقى يمسح بالمنديل الورق المولود وخلاص طهر بهذا الشيء، ولا يلزم أن يغسل بعد ذلك بالماء إذا وجد، لا يلزم ذلك، وإن كان أفضل أنه يستنجي بالماء، لكن الدين يسر، الدين يسر. يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء. يسن يعني هنا عايز يقول انه اذا كان فليخفف بالحجر وبعد كده يستخدم الماء. ليه؟ قال لقول عائشة رضي الله عنها: مرن ازواجكن ان يتبعوا الحجارة بالماء من اثر الغائط والبول، فاني استحييهم، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. الشيخ الألباني بيقول لا أصل له بهذا اللفظ، يعني بذكر الماء بعد الحجارة. وروى النسائي والترمذي وأحمد عن معاذ عن عائشة: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحي، هذا اللفظ الصحيح، إنها أمرتهم باستخدام الماء مش بإتباع الماء للحجارة. ماشي، أذن طبعا. الأثر اللي صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. إذا ذكرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الماء لإزالة النجو عليه الصلاة والسلام. كن بقى يسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، هنا له وجه نظر، له وجه اللي هو مع قلة الماء يقوم استخدام الماء يستهلك كثيرا من الماء، فيستخدم الحجر أزال الشيء الكثير، ثم استخدم الماء بعد ذلك يبقى قلل فيه، فيبقى الإنسان الذي يكون معه الماء قليلا وأراد أن يستخدم فليستخدم الحجر يخفف المولود، ثم يستخدم الماء يقطع الباقي ويوفر عن نفسه الماء. لكن نسبة ذلك إلى السنة يحتاج لدليل أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وحديث عائشة لا يدل على ذلك. فإن عكس كره، إن عكس يعني المية مع قليلة، فبدأ بالمية لما خلص لأنه ما عملش راح نستخدم الحجار، يقول لك خلص صح الاستنجاء على هذه الصورة، لكن يكره ذلك، وهذا صحيح، كان الأول يخفف بالحجر بعد كده يستخدم الماء، يبقى هذا أطيب للإنسان من العكس في ذلك، لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل. ويجزئ أحدهما حتى ولو مع وجود الآخر، ولو مع وجود، لو أن إنسانا مسافرا وبعدين خاف على المية أن هي تخلص منه فاستخدم الحجار أو الحجر في إزالة النجاسة بعد البول أو الغائط، لا شيء، هذا جائز. استخدم الماء ولم يستخدم الحجارة أيضا جائز، لحديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أنس بيخبر أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان يدخل الخلاء فهم ينتظرونه، بعدما يخرج قال أنا وغلام نحوي نحمل إداوة من ماء وعنزة، يحتاج للماء أن يستنجي به صلى الله عليه وسلم أو يتوضأ. والعنزة هي العكاز، يعني عكاز صغير يستخدمه إذا أراد أن يصلي يجعله أمامه ساترا ليصلي إليه عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني. والماء أفضل، والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهر. في مسجد قباء مدح الله عز وجل الأنصار الذين هناك لأنهم رجال يحبون التطهر. قال كانوا يستندون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، كانوا يستنجون بالماء. يبقى في النهاية الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجار وبالورق. صححه الشيخ الألباني. يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. يكره استقبال القبلة هو ما بيتكلمش عن القضاء الحاجة، بيتكلم عن إن هو بيستخدم الماء في التنظيف. يقول لا داعي إنه يكون مستقبل القبلة أو مستدبر، يكره ذلك. وما داش نص في هذا الشيء، ولكن قال هي الهيئة هيئة قضاء الحاجة فيكره ذلك تعظيما للقبلة. ويحرم بروث وعظم، لحديث سلمان أنه علله بأن الروث هذا اللي هو الرديء شيء قد يكون نجسا ومش هيطهر المحل، هيزود النجاسة اللي فيه، ومثله لا يستخدم. حتى لو حكمنا بأن روث مأكول لحم طاهر لكن لا يستخدم في ذلك لعلة أخرى، أنه مأكول دواب الجن، مأكول دواب الجن. العظم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الجن أجزال قال لهم أنه كل عظم يعود لكم أوفر ما كان لحمة، العظم اللي ذكر عليه اسم الله يعود لكم أوفر ما كان لحمة. يبقى هنا هذا طعام الجن فلا يجوز لأحد أن يقذر عليهم طعامهم. وطعام ولو لبهيمة، أن هذا إساءة استخدام نعمة الله عز وجل. الطعام يستخدم الطعام في إزالة نجاسة، هذا لا يحل. يحرم استخدام الطعام في إزالة، حتى لو كان هذا الطعام طعام تأكله البهائم. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستندوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانك من الجن. أجل العلة هنا منصوصة في الحديث، زاد الجن من المؤمنين. رواه مسلم. علل النهي بكونه زاد للجن، يعني ما يبقى زاد للجن يبقى يحرم عليك تنجسه، يبقى زاد الإنس من ذلك أولى، زاد الناس فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنها أعظم حرمة. فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء. يبقى هنا إذا استخدم أشياء مما حرم الله عز وجل استخدامها يبقى هنا لا يجزيه بعد ذلك إلا الماء، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح المحرم كسائر الرخص، كسائر الرخص. وهي مسألة لا يجزيه بعد ذلك إلا الماء فيها نظر، فيها نظر. لو أنه خد عظم استخدمها يأسم، لكنها أزالت شيئا طب رح مكمل عليها بعد كده بأشياء أخرى الراجع عنها، أزال النجاسة بها لو سواء بالماء أو بغير الماء. كما لو تعدى الخارج، مسألة أخرى، مسألة تعدى الخارج هذا شيء آخر، يعني هو قاعد يتغوط وبعدين عنده إسهال شديد فخرج البراز لوس المحل كله، يبقى المخرج نفسه يزال ما عليه من أثر بالحجار، لكن ما جاء على الفخذ أو على الورك الإنسان هنا يزال بالماء، لابد من استخدام الماء فيه. كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزي إلا الماء، لأن الاستدمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله، استخدام الحجارة رخصة للمشقة لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره. وفيها خلاف هذه المسألة. ويجب الاستنجاء لكل خارج، يجب الاستنجاء لكل خارج، يعني ما خرج من الدبر يغسله، خرج منها أي شيء، إنه براز أو خرج منه لود أو خرج منه شيء أكله فنزل منه كحصى أو شيء، إنه حيتلوث بمجرى الأمعاء، لازم حيخرج منه شيء من جرم البراز. هذا قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح الكبير لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليه. وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. إذا ذهب إلى الغائط، عايز يقول أنه تغوطه هذا الغائط، نزل منه إيه، مهما نزل، نزل دم، نزل غيره، أزال هذا الشيء بثلاث الأحجار اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم تجزئه. وروى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل فرجه من أثر المذي، من أثر المذي. يقول حافظ بن حجر في هذا الحديث استدل بقوله صلى الله عليه وسلم توضأ على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، هذا صحيح إنه يجب بخروج المذي إيه؟ الوضوء، إنه كان حيصلي هنا الوضوء فقط، مش حيصلي خلاص يغسل فرجه خلاص. وهذا إجماع على أن الغسل يجب بخروج المذي. واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها، لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به، وإذا صححه الإمام النووي. يعني عايز يقول إذا خرج إنسان مزي هل ممكن يستخدم الحجر في إزالة أو يمسح فرجه وخلاص على هذا، ولا هذا لا يكون إلا في البول؟ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إنه اغسل، ذكر اغسل، لكن بيقول إن النووي صحح في باقي كتبه جواز الاقتصار الحاقا بالبول وحملا للأمر بغسله على الاستحباب. هذا أجمل، هذا أجمل، لأن ما الذي نزل هنا مزي وهنا بول، البول أزاله بالحجر والآخر إذا مسح بحجر أزال أثره، يبقى على ذلك هذا أو ذاك استخدام الحجر، لكن الأفضل الغسل، ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في اغسل ذكرك على الاستحباب، على الاستحباب. يقول إلا الطاهر، يعني يجب الاستنجاء لكل خارج من الإنسان إلا الطاهر، خارج منهم بول أو غائط أو نحو ذلك من دم يخرج من الفرج أو من دود أو من حصى أو نحوها، إلا الطاهر كالمني والريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة. إلا الطاهر، يعني إنسان إذا خرج منه ريح لا يجب عليه أن يغسل فرجه. طيب المني ده بالغسل يغتسل كله، هنا لا ما يقصد شديد، يقصد انه انسان فرضنا جامع اهله وبعدين قام واغتسل، بعد ما اغتسل خرج منه في ثيابه مني باقي من الاول، هل يجب انه يغسله؟ وكل هذا طاهر، خرج المني طاهر خرج، فلا يلزمه لا غسل ثاني ولا يغسل الاثر بتاعه، يبقى هنا لا يجب الاستنجاء منه، قال لأنها ليست بنجسة ولا تصحبها نجاسة. قاله في الشرح الكبير وقاله في الكافي لحديث من استنجى من الريح فليس منا، هذا لا يصح، حديث ضعيف. قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنجس الذي لم يلوث المحل، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هاهنا، نجس لم يلوث المحل، هنا إيه اللي هيكون نجس الذي لم يلوث المحل؟ كأنه نجس خرج من مكان آخر، بس هو كلامه هنا في الكلام في الدبر والقبل، فما كان خارج من الاثنين لابد من الاستنجاء من أثره، لابد من إزالة الأثر طالما أنه خارج من الاثنين. لكن إذا فرض النجس ولم يلوث المحل بل حصى وخرجت منه حصى ناشفة ما فيش فيها حادة، فحكم عليها أنه لا ما يلزمش الاستنجاء لإزالة النجاسة، هنا ما فيش نجاسة، ده لو فرضنا. وإلا أي حادة تخرج من الإنسان لابد هيكون فيها أثر البلة الموجودة في الأمعاء. ويسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبثة، يعني إذا دخل دورة المية بدأ بالقدم اليسرى والرجل اليسرى. وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إذا دخل الخلاء يقول ذلك. والخبث ذكران الجن، والخبائث إناث الجن. لحديث علي مرفوعا ستر ما بين، يعني إن الله عز وجل يجعل ساترا بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. هذا شيء عظيم جدا. الإنسان إذا دخل دورة المية الله عز وجل جعل في كل مكان له من يسكنه، فهنا الجن موجود في كل مكان، فالإنسان لما يدخل الخلاء وينزع ثيابه هنا قد ينظر إليه الجن. تستر نفسك عن الجن وأنت داخل الخلاء تقول بسم الله بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا ستر ما بينك وبين الجن. وعن أنس رضي الله عنه، حديث صحيح رواه ابن ماجه وصححه، وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة في البخاري ومسلم وباقي الخمسة. وإذا خرج قدم اليمنى، هنا الخروج ما ذكرش الدليل، لكن الدليل هو عكس الدخول، عكس الدخول. تدخل المكان اللي فيه الخبث والخبائث ذكرت بالشمال، يبقى الخروج منه للمكان الطيب تدخل باليمين، إن هي الأصل الخروج والحركة تبدأ باليمين. كذلك المسجد حين تدخل برجلك اليمنى لبيت الله عز وجل، فحين تخرج تخرج منه برجلك اليسرى، هذا منصوص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرج قال غفرانك. يلا أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على
الله، والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا لقوله وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، حسنه الترمذي صححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى هنا من السنة في دخول الخلاء أن تدخل برجلك اليسرى وأن تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعرفنا الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين. إذا خرج خرج بالقدم اليمنى، بدأ باليمنى وعللها بأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة، وقال غفرانك، يبقى في الخروج يقول غفرانك. غفرانك طلب المغفرة من الله عز وجل. طب إيه الذنب اللي فعله؟ لا، لم يفعل ذنبه، لم يفعل ذنبه، ولكن الاستغفار يشرع في كل حال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار عليه الصلاة والسلام، وكان يعد له في المجلس الواحد 70 استغفارا عليه الصلاة والسلام، 100 استغفار. فهنا إذا خرج من الخلاء فيقول غفرانك ليس معناه أنه عمل سيئة، لا، هذا شيء كتبه الله عز وجل على ابن آدم أنه يأكل ويخرج هذا الذي أكله. ولكن كأن الإنسان يعني تأدبا مع الله أن في هذا الوقت انشغل عن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى بشيء فيقول غفرانك، أو أنه طلب المغفرة، طلب المغفرة في كل وقت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أن يقول أيضا غفرانك في خروجه من الخلاء. يبقى في الحديث أنه كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، هذا حديث صحيح. في حديث لأنس وهو ضعيف كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ضعيف. لكن مش كونه ضعيفا أنه يحرم أن يقول ذلك، الإنسان أحيانا إذا خرج من الخلاء بيستشعر أنه كان تعبان وكان هم بداخل أمعائه خرج منها، فبيبقى عايز الحمد لله، عايز يقول الحمد لله، وعايز يقول أذكار كثيرة في شكر الله عز وجل أنه أخرج منه هذا البلاء. فإذا قال الإنسان ذلك فلا شيء، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكن لا ينسبه إلى السنة، لا تنسب إلى السنة إلا ما صح. نقولها لأن أحيانا بعض إخواننا إذا سمع حد يقولها يقول له حديث ضعيف يا شيخ، ما هو ما لكش إنه حديث، اللي بيقولها ما لكش إنه حديث، فهو بيقولها يشكر ربه سبحانه على ما أخرج منه. فما تعودش نفسك دايما على التطاول على الناس، كل ما تسمع حد يقول حاجة تبقى أنت شهوة حديث ضعيف حديث كذا، ما لكش إنه حديث علشان تقول له ضعيف ولا إنه صحيح، ولكن هو بيقولها كشكر، أشكر ربك بأي شيء، أشكر ربك سبحانه بأي شيء. لكن الإنكار على من يقول صح الحديث بكذا، يقول لا هذا حديث ضعيف، ما صحش الحديث ولا غيره في هذا الشيء. الفرق بين الدعاء أتعب ما شئت وبين أن تقول إنه سنة وإنه حديث، هنا الوقفة في هذا الكلام. يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، يعني عشان نقول يكره لابد من دليل، وهو الشيخ مرعي ما ذكرش دليل، والشيخ إبراهيم بيقول تكريما لهما، يعني التعليل ده برضو يحتاج لدليل، بتعلل تكريما لهما، مع ان في الحديث الاخر الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، طب مش هيكرمها يوم القيامة، هيكونوا في النار، فهنا عذابا لأصحابها مش عذابا لهم، مش عذابا لهم، ولكن عذابا لمن كانوا يعبدون الشمس والقمر. فالتعليل يحتل لدليل، والحكم نفسه يحتل يكره، لكن يعني ممكن نعلل بشيء آخر الكراهة، وهي الانكشاف. الانكشاف إنسان حين يستقبل الشمس وهو يقضي حاجته يقوم يظهر، لو إنسان جاي من بعيد يطلع على عورته، ده إذا كان في مكان في شيء، هذا تعليل أجود من ذكر تكريم للشمس والقمر. كذلك أنه في الليلة المضيئة والقمر وإنسان بيتغوط في مكان ممكن إنسان من بعيد يراه في ضوء القمر، يبقى ممكن التعليل أنه للانكشاف، يبقى يكره ذلك حتى لا يفتضح وحتى لا ينكشف، هذا أولى من قوله تكريما لهما، لا ندري تكريما لهما أنه دي تحتدي عندي دليل أنه أكرم الشمس ولا أكرم، لا هذا فيه نظر. ومهب الريح يكره استقبال هذا الكلام صح، كلام صحيح، مهب الريح يعني إنسان مستقبل الريح إذا تبول لعله رشاش البولي يعني من الرياح. والكلام يكره الكلام أيضا، ونص عليه الإمام أحمد للحديث اللي في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه. يعني الكلام في وقت البول هذا يقطع الإنسان بولته وهو يبول، وبعدين يتكلم الكلام عايز نفس، النفس يقطع على الإنسان البولة، يبقى ينزل البول مقطع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، وأخبر الرجل إنه إن فعلت هذا فإني لا أرد عليك. يبقى هنا رد السلام فرض، وفي هذه الحالة لا ليس فرضا، لأنه لا يجوز لك أن تلقي السلام على الإنسان الذي طيب، فرض أنك فعلت هذا الشيء وألقيت السلام، هنا لا يجب عليه أن يرد في ذلك. يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والبول في إناء بلا حاجة، هذا صحيح، البول في إناء بلا حاجة إنه نجاسة تفضل محطوطة في المكان لغاية، لكن هنا الحاجة تبيح، الحاجة تبيح. وحاجة السلف رضي الله عليهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من حاجتنا نحن الآن، من حاجتنا الآن الحمامات سهلة في البيت نفسه، في الماضي لا، ده كان بالليل يخرج عشان يروح للخلاء في مكان بعيد، مكان ما كانش فيه حمامات بداخل البيوت، يمشي شارع، يمشي مكان بعيد حتى، هنا مشى شارع عشان ياخد حاجة ويرجع تاني عشان ينام، فكان الأمر صعب. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان، والعيدان هي نوع من النخل الطوال اللي ما فيش فيها سعف، كأنه القدح من الخشب بتاع هذه الواحدة عيدانة. فيقول لنا كان له قدح صلى الله عليه وسلم يبول فيه تحت سريره صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يشق عليه أنه يخرج، خاصة إذا كان في ليلة باردة وكل شوية يحتاج للدخول والخروج، يصعب أنه كل شوية يخرج للشارع يرجع تاني، يخرج للشارع ويرجع تاني، والليل هناك صعب، الليل هناك في المدينة الليل برد قارس في الشتاء. فعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له قدح من عيدان إذا احتاج تروّل فيه صلى الله عليه وسلم بالليل ثم سكب بالنهار. يبقى يكره البول في إناء بغير حاجة، بغير حاجة، يبقى مع الحاجة يجوز ذلك. وشق، وشق يعني إذا كان حائط أو جبل، وجاء الإنسان على مكان عايز الدارة وجاء في شق في الجبل وتوجه إليه، لعل في شق بداخله يكون شيء من الهوام، شيء من الأشياء اللي تخر عليك تؤذيك، فلذلك يكره، لأنك ما أنت شايف اللي بداخل هذا الشق، يمكن حية يمكن عقرب يمكن شيء يؤذيك بسبب ذلك. قال أيضا لأنها مساكن الجن، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، أن يبال في الجحر. الحديث ضعيف. يقول قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، يقال إنها مساكن الجن، لكن على كل إنه جحر أنت تعرفش اللي بداخله، طالما لا ترى ما بداخله بلا تؤذي نفسك أن يخرج عليك منها شيء يضيق أو يؤذي. وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميت. سعد بن عبادة سيد الخزرج، سيد الخزرج كان في الشام، ويذكر أنه تبول. القصة نفسها زي ما بيذكر الشيخ صاحب التكميل شيخ صالح آل الشيخ، بيذكر أنها حسنة. الشيخ الألباني بضعفها، ولكن واضح أن صاحب التكميل جاب لها أسانيد، جاب لها أسانيد بمجموع الأسانيد بتاعتها يصير حسنة. الشيخ الألباني ما جاب لهاش إلا الإسناد اللي هنا فقط، فيقول لا يصح على أنه مشهور عند المؤرخين، لكن صاحب التكميل فيقول أنه هذا حسن. روى القصة عبد الرزاق المصنف عن معمر عن قتادة قال قام سعد بن عبادة يبول ثم رجع فقال إني لأجد في ظهري شيئا، فلم يلبث أن مات، فناحته الجن فقالوا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. وروى ابن سعد عن ابن أبي عروبة عن ابن سيرين، ورواه الأصمعي حدثنا سلم بن بلال عن أبي رجاء بنحوه كذا. حديث مرسل، فالحديث مرسل إذا كان صحيح الإسناد ومرسل صحيح الإسناد يجتمع بعض يطلع حديث حسن، فهنا لما جاء ثلاث طرق فيه دليل على حسن هذا الأثر. الغرض أنه يقول لك بلاش البول، الإنسان يتبول في الشق لأنه ما يعرفش ما الذي يخرج عليه من الشق، ولعل يكون فيه جن ولا شيء يؤذي الإنسان. ونار، ونار لأنه يورث السقم، وذكر في الرعاية ورماد إن الإنسان لا يتبول على نار. هنا لا يتبول على نار، طب ليه إذا نفسه يتبول على النار ليه؟ يعني يبتعد عنها ويتبول، وخاصة إن من ضمن الحاجات اللي كان السحرة يستخدمونها إن يأمر الإنسان بأن يبول على النار، يأمر. فجاءت قصة بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة ذهبت إليها وأخبرت أنها تعلمت السحر، وأقسمت لها إني والله ما فعلت شيئا إلا أني ذهبت إلى مكان فوجدت من يكلمني ويقول اذهبي إلى المكان الفلاني فبولي على النار وارجعي وقولي ماذا وجدت. فراحت ما فعلت، خافت ورجعت. فده في قصة هاروت وماروت، قصة هاروت وماروت. فذهبت ورجعت إليهم وقال فعلت ما قلنا؟ قالت نعم. قال فما رأيت؟ قالت ما رأيت شيئا. قال كذبت، ارجعي ولا تكفري، ارجعي ولا تكفري، وما يعلماني من أحد حتى يقول لا تكفر. يقول لا ما تكفرش، قال ارجعي ولا تكفري. رجعت تاني وأصرت تتعلم السحر، كانت متغاظة من جوزها فعايزة تعمل لجوزها عمل من الأعمال. راحت تالت مرة بالت عليه فولدت فارسا خرج منها وطار إلى السماء، لما رجعت فقال ماذا رأيت؟ قالت وجدت كذا. قال ذاك الإيمان خرج من قلبك، ذاك يعني كفرت. فذهبت لعائشة تبكي وتقول يعني هل لي من توبة. الغرض أنه كان من عادة السحرة هذا الشيء، أنه يأمر بالبول على النار، فمن التشبه بهم فعلى ذلك يكره ذلك الإنسان يبول على النار. طيب كفاية عليك كده النهاردة، ومرة جاية إن شاء الله نكمل الدروس.